الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وقد أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في بيان هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة مستمدة من كتاب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك في قوله سبحانه في سورة المؤمنون وسورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فجاء في هذه الآيات أمر بالمحافظة على الصلاة، وجاء فيها الثناء على المحافظين عليها، وهذا فيه حث العباد على العناية بالصلوات المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، والمحافظة عليها علامة الإيمان وأمارته. قد مر قريبا قول المصنف رحمه الله: الصلاة ميزان الإيمان، الصلاة ميزان الإيمان. فالحاصل أن هذه الآيات فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وفيها أيضا الثناء على المحافظين على الصلوات، ويتضمن كما بين رحمه الله تعالى، يتضمن المحافظة على الوقت أن تؤدى في وقتها، ويتضمن أيضا المحافظة على الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، ويتضمن أيضا استحبابا الحث على المحافظة على السنن والمستحبات والرغائب التي تتعلق بالصلاة. قال: وكذلك الأمر بإقامتها، كذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها. الأمر بإقامتها هذا جاء في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذا جاء في أكثر من 10 مواضع في القرآن الأمر بإقامة الصلاة، وجاء أيضا الثناء على المقيمين الصلاة، الثناء العظيم، مثل ما جاء في آيات في سورة الحج، في آيات الحج لما ذكر الله عز وجل البشارة العظيمة للمخبتين ذكر صفاتهم، قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر إقام الصلاة من صفات المخبتين، والإخبات هذه صفة للقلب تدل على صلاح قلب لتخبت له قلوبهم، إخبات هذا من صفات القلب. وإذا أخبت القلب أقبل على طاعة الرب سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك المحافظة على الصلاة وإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا الآيات التي فيها الأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها، مثل فاستبقوا الخيرات، مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأيضا الآيات التي فيها المسارعة إلى الخيرات، يدخل فيها دخولا أوليا ما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة هي أهم فرائض الدين وواجباته بعد التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يذمه الله عز وجل، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وأمر أمته بذلك عند وجود سببه.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فويل للمصلين. الويل العذاب الشديد، الله عز وجل قال: فويل للمصلين، يعني هو يصلي ولكن له ويل لسبب، له هذا الوعيد لسبب بينه الله جل وعلا. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول الشيخ: يدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية، ويدخل تفويت الوقت، أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة، ويدخل فيها الإخلال بشيء مما يجب فيها من الأركان والشروط والواجبات، فهذا كله سهو عن الصلاة، وفيه هذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه المعاني التي ذكر، مثل ما قال الإمام بن كثير رحمه الله وغيره، اللفظ يشمل ذلك كله، يشمل تفويت الوقت، يشمل التفريط في الصلاة، يشمل الإخلال بالواجب والركن والشرط، يشمل ذلك كله. قال: وأما السهو فيها، السهو فيها فلم يذمه الله، لأن السهو الذي يتعلق بالصلاة نوعان: سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة. الذي ذمه الله السهو عن الصلاة على المعاني التي ذكر الشيخ وذكرها من قبله أئمة التفسير. والمعنى الثاني: السهو في الصلاة، هذا لم يذمه الله، بل هو داخل تحت قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، هذا معفو عنه، لكن لا يذم، معفو عنه لا يذم صاحبه، لكن إذا وقع يسجد سجدتين تجبر هذا السهو وهذا النقص الذي حصل في الصلاة. قال: فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وهاتان السجدتان فيها جبر النقص، وفيها رضا الرب، وفيها إرغام الشيطان، وفيها إرغام الشيطان. قال: وأمر أمته بذلك عند وجود سببه، عند وجود سببه. إذن الذي ذمه الله عز وجل هنا وتهدد فاعله بالويل هو السهو عن الصلاة، أما السهو في الصلاة هذا لا يذم، قد يحصل من الإنسان فيجبره في آخر صلاته بسجدتين، فيجبر هذا السهو في آخر صلاته بسجدتين. قال عطاء بن دينار رحمه الله: قال: الحمد لله، الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. قال: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة ما يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد، فلا يذم عليه، لكن يجبره كما جاءت بذلك السنة بسجود السهو. لكن موضع الذم والتهديد والوعيد السهو عن الصلاة بالإخلال بالواجبات والأركان والشروط، أو بتأخير الوقت يؤخر الصلاة عن وقتها، أو بالتفريط فيها وإضاعتها. نعم.
قال رحمه الله: وذم تعالى المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى.
قال: وذم تعالى المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومثلها أيضا قول الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هكذا كانت صفة أهل النفاق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا شيء يتعلق بالظاهر، يقومون على صفة فيها كسل، ليس فيها همة وفرح ونشاط ورغبة، قاموا كسالى. يراؤون الناس هذه صفة تتعلق بالباطن، باطن هؤلاء أنهم لم يقوموا لهذه الصلاة من أجل الله، وإنما رياء يراؤون الناس. فقوله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس فيه ذم المنافقين من جهة العمل الظاهر ومن جهة العمل الباطن. العمل الظاهر يقومون للصلاة بكسل، لأن القلب أصلا لا رغبة عنده، أصلا هو لم يقم من أجل الله وإنما قام رياء، فوصفهم بما يدل على الخلل في العمل الظاهر والخلل أيضا في العمل الباطن الذي هو عمل القلب. هنا يجب أن ينتبه المسلم يا أخوان، هنا يجب أن ينتبه المسلم لحاله مع الصلاة كل ما دعي إليها. ينبغي على المسلم أن يقوم للصلاة في كل مرة بنشاط وفرح ونفس مقبلة على هذه الصلاة معظمة لها. يحذر أن يقوم إلى صلاته على الصفة التي ذم الله عليها أهل النفاق، لا يقوم منقبضا كسلانا، لا يقوم بفتور، بل يقوم بإقبال. اسمع إلى الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول، وعلى إثر قوله ذلك تلا هذه الآية، يقول رضي الله عنه: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح. يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله عز وجل، فإنه يناجي الله عز وجل، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له، وإذا دعا استجاب دعاه، ثم ويجيبه إذا دعا، ثم يتلو رضي الله عنه هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن لما ينظر المؤمن في هذه الصفة التي ذم الله عليها أهل النفاق يحذر أشد الحذر أن يكون فيه شيء من هذا الوصف، ففي كل مرة يسمع الأذان يفرح ويقوم بهمة، يقوم بنشاط. ومما أنبه عليه في هذا المقام أن الأولاد الصغار عندما يربون على الصلاة يربون على هذه الصفة، أن يقوم إليها بفرح بمحبة برغبة. وهذا يحصل عندما يعود الابن أو يعلم الابن ويبين له مكانة الصلاة العظيمة، مثل ما قال ابن عباس هنا، يقول فإنه يناجي ربه، هذا يدعوك للهمة والفرح والنشاط، فإنه يناجي ربه، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له، وإذا دعا استجاب دعاءه، وإذا دعا استجاب الله دعاءه. قال ففيها وجوب الطمأنينة في الصلاة، وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الدم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أمران: تكميل العبادة، هذا مستفاد من ذم من يقوم للصلاة بكسل، هذا بعيد عن التكميل. والإخلاص في مستفاد من ذم المرائي، من ذم المرائي. فالحاصل أن صفة المؤمن في صلاته يقوم إليها بنشاط، ويحرص على تكميل الصلاة سجودا وركوعا وقياما وتلاوة وذكرا لله سبحانه وتعالى، وأيضا يحرص أشد الحرص على الإخلاص لله في عبادته، بأن تكون صلاته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده.
قال: وقد مدح الله تعالى الخشوع في جميع الأحوال، هذا في مثل قوله وكانوا لنا خاشعين، وفي الصلاة خصوصا في قوله والذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر الله عز وجل الخشوع في عموم الأحوال والخشوع في الصلاة على وجه الخصوص. قال: وهذا الخشوع إنما يكون بحضور القلب فيها، أي في الصلاة، وتدبر أقوالها وأفعالها. تدبر أقوالها وأفعالها، هذه مسألة مهمة في الصلاة. كيف يخشع الإنسان في صلاته وهو يجيل فكره وقت الصلاة بمصالحه الدنيوية، أو حتى باللهو؟ ربما يقف الإنسان يصلي وذهنه مشغول بلهو ليس بمصلحة دنيوية. فالخشوع في الصلاة بحضور القلب يعين على ذلك التدبر لأقوال الصلاة وأفعال الصلاة. أقوال الصلاة: القراءة، تكبير، تسبيح، يتدبر في هذه الأقوال، وأيضا الأفعال: الركوع، السجود، القيام، هذه الهيئات التي هي كلها ذل لله سبحانه وتعالى. وأنصح في هذا الباب الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله بمراجعة كتاب الصلاة لابن القيم، عقد فصل عظيم جدا في هذا المعنى، التدبر في أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، تتبع أعمال الصلاة عملا عملا، وأخذ يبين المعاني الإيمانية الذي هو التدبر الذي يشير إليه الشيخ. وأجزم أن من يقرأ هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة قراءة متأنية بتأمل وحضور قلب وفهم، ستتغير صلاته، سيرى في صلاته تغيرا عظيما، ولهذا أنصح بقراءته بين وقت وآخر، لأنه من أعظم ما يعين على هذا المعنى العظيم الذي هو الخشوع في الصلاة، والذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وتمام ذلك، تمام ذلك أي كماله، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذه درجة الإحسان، هذه درجة الإحسان، كما في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة، لأن إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وعدم الالتفات، وإلزام النظر لمحل سجوده، وإلزام النظر لمحل سجوده، يجعل بصره في حال القيام وحال الركوع في موضع السجود. وأما التشهد فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجاوز نظره إشارته، يعني يجعل بصره على الإشارة السباحة السبابة ينظر إليها، هذا في التشهد. أما في سائر أحوال الصلاة فيكون النظر إلى موطن السجود. وهذا من الأمور العظيمة المعينة على الخشوع، أن يجعل بصره في موضع سجوده. يقول الإمام أحمد: الخشوع في الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، الخشوع في الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، لأن جعل البصر في هذا الحدود موضع السجود في معونة للقلب بعدم الانشغال. لكن إذا أطلق البصر في الذاهب والآتي أو فيما أمامه ينشغل القلب بالمرئيات التي يراها، إذا جعل بصره في موضع سجوده كان في ذلك عون للقلب على ماذا؟ الخشوع. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله، وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وأن الله عز وجل يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني إما النصف أو ينزل إلى قريب من الثلث أو نحو ذلك، أو يزيد عليه إلى نحو الثلثين، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن بترتيل وتأمل وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول: في هذا الأمر بقيام الليل، الأمر بقيام الليل، وفي آخر السورة، آخر السورة سورة المزمل، جاء التخفيف، أولها أمر وبنزول هذه الآيات كان واجبا، ثم جاء التخفيف في آخر السورة. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني عاما، حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف، أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. نعم.
قال رحمه الله: واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين، أو استدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع، على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله، وأنه تدرك بالركعة، وأنه تدرك به الركعة.
قال رحمه الله: واستدل، أي استدل أهل العلم بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة، لأن الله عز وجل أمر بذلك، قال اركعوا مع الراكعين، فهذا يدل على الجماعة ووجوب الصلاة مع الجماعة. ولهذا يقول الحافظ بن كثير في تفسيره لهذه الآية، قال: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة. فإذا قول اركعوا مع الراكعين يدل من جهة على وجوب الجماعة، ومن جهة أخرى يدل على ركنية الركوع، أنه من أركان الصلاة، ولهذا أمر الله به، قال واركعوا مع الراكعين، ويدل على فضله، فضل الركوع، ويدل أنه تدرك به الركعة، تدرك به الركعة. الركعة تطلق على الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، هذا كله يقال له ركعة، فالركعة تدرك بالركوع، فمن فاته الركوع فاتته الركعة. فمما استدل بهذه الآية عليه أن الركوع يدرك بالركعة، والسنة جاءت بذلك. نعم.
قال رحمه الله: واستدل بأمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حال الأمن من باب أولى.
استدل، أي استدل أهل العلم بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حال الأمن من باب أولى. إذا كان في حال الخوف يأمر الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة جماعة، بأداء الصلاة جماعة، فكيف الحال إذن بحال الأمن والرخاء والطمأنينة؟ هو يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. ففيه الأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، فكيف إذن في حال الأمن؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول: هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، يعني مباغتتهم للمسلمين، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى، هذا الأول. الثاني قال: والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، المبطلة للصلاة في غيرها، وما ذاك إلا للتأكيد، إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها، لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجله. الآن في صلاة الخوف من صفاتها أن صفا يقف وراء الإمام وصفا يراقب العدو، ثم يتحرك بعد الركعة الأولى الصف الذي يراقب الذي مع الإمام يتحرك يراقب العدو ويتقدم الآخر، كلهم يتحركون في الصلاة، هذا يعفى عنه. لولا أهمية الجماعة ولزومها لكان في هذه الحال خاصة حال الخوف يقال للمسلمين كل واحد يصلي وحده، لكن ننتبه للعدو، كل واحد منكم يصلي وحده، أو نصلي جماعات 5 جماعات 6 جماعات نقتسم. كل صلاة الخوف، كل الصلوات صفات صلاة الخوف التي جاءت هذه في الآية الكريمة وجاء في السنة قرابة 7 صفات كلها جماعة واحدة، كلها جماعة واحدة. فإذا كانت جاءت العناية الشديدة بصلاة الجماعة في مثل هذه الحال، فكيف بحال الرخاء والطمأنينة والأمن؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على وجوب النداء للصلوات 5 والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات 5 والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد.
نعم، هاتان آيتان في كتاب الله ذكر فيهما النداء للصلاة الذي هو الأذان. الآية الأولى في المائدة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، والثانية في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه الآيات فيها فوائد، منها الدلالة على وجوب النداء للصلوات 5 والجمعة، وهو المتقرر أي النداء عند المسلمين صفته، أي في ضوء ما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا دليل على وجوب الجماعة للصلوات 5 والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد، وعلى وجوبها في المساجد، لأن المنادي للصلاة ينادي للصلاة وهو في المسجد، ماذا يقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا نداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي وهو في المسجد. فهل من يسمع النداء وهو في صحة وعافية ليس عنده عذر من مرض أو نحوه ثم يكبر ويصلي في بيته هل استجاب؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذن هذه الآيات تدل على وجوب صلاة الجماعة. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ما معنى حيث ينادى بهن؟ أي في المكان الذي ينادى بهن للصلاة، حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، أن تصلي الصلاة مع الجماعة حيث ينادى بها في المساجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات، وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد وقال: سجدها داود عليه السلام توبة فنحن نسجدها شكرا لله، يدل على مشروعية سجود الشكر.
قال: وقد ذكر الله السجدات قد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر بها، السجدات الآيات التي فيها السجود، سجود التلاوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، في بعضها أمر بالسجود، أمر بالسجود، وفي بعضها إخبار بسجود الكائنات لله سبحانه وتعالى، إخبار بسجود الكائنات، فهذا يتضمن دعوة المؤمن إلى هذا السجود. فهي جاءت على نوعين، السجدات التي في القرآن جاءت على نوعين، نوع فيه الأمر بالسجود ونوع فيه إخبار بسجود الكائنات، السماوات والأرض والشجر والدواب والأشجار وغيرها. وذم من لم يسجد، في بعضها ذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات، وإخبار بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة، على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. صحيح أنه مستحب ليس واجبا، جمهور العلماء على ذلك أن سجود التلاوة مستحب، من يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة ومر بآية سجدة له أن يسجد وله أن لا يسجد، والأولى أن يسجد، الأولى أن يسجد، لكن لو لم يسجد ما يقال ترك ماذا واجبا ولا يؤثم، لأن هذا عمل مستحب، هذا عمل مستحب. قد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، يعني ليس واجبا، تأثيم في ترك الواجب، أما المستحب إن فعله المرء فقد أصاب، أي السنة، وهو أولى وأفضل، وإن تركه لا إثم عليه لأنه لم يترك شيئا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في صحيح مسلم أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان وأخذ يبكي ويقول يا ويله، أو يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد، وقال سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. أخذ الشيخ من هذه الكلمة نحن نسجدها شكرا لله دلالة على مشروعية سجود الشكر، وثابت أيضا في السنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والسجدات التي في القرآن عددها 15 سجدة، 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها، والصحيح أنها الخمس المختلف فيها سجدات ثابتة، سجدات ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المتفق عليها 10 المتفق عليها في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وفصلت، والمختلف فيها وهي 5 الثانية في الحج وصاد في سورة صاد والنجم والانشقاق والعلق. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، وفي الأخرى وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخرة والذكر عقب الصلوات الخمس.
ثم ذكر هذه الآيات من سورة الطور وسورة قاف. في سورة الطور قال عز وجل في آخر السورة وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي سورة قاف قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قوله في سورة الطور سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، من المفسرين من قال المعنى في قول حين تقوم يعني من النوم، وهذا فيه الحث على المبادرة للذكر حين يقوم الإنسان من النوم مباشرة، وهذا فيه أجر عظيم عظيم جدا جاءت به السنة، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام فإن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب دعاؤه، وإذا صلى قبلت صلاته. انظر هذا الفضل. فمن أهل العلم، ولهذا هذا الحديث بعض المفسرين أورده عند هذه الآية، قال سبح بحمد ربك حين تقوم أي من النوم، هذا معنى. وقيل سبح بحمد ربك حين تقوم، قال بعض المفسرين حين تقوم إلى الصلاة، ولهذا تفتتح الصلاة بماذا؟ بسبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح المعروف. سبح بحمد ربك قال أي حين تقوم، بعض المفسرين من السلف حين تقوم إلى الصلاة. وبعضهم قال المعنى وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من مجلسك، كفارة المجلس هي التسبيح. لهذا بعض السلف من المفسرين استدل على كفارة المجلس بهذه الآية وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من مجلسك، إذا قمت من مجلسك سبح، تسبيح المعروف بكفارة المجلس. بعضهم يقول تدل عليه هذه الآية. قوله ومن الليل فسبحه، هذا فيها دليل على صلاة الليل، لأن المعنى في قوله ومن الليل فسبحه كما يقول الإمام بن كثير أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل. ومن الليل فسبح، هذا فيه صلاة الليل وذكر الله عز وجل ومناجاته بالليل. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وإدبار النجوم، إدبار هذا مصدر للفعل أدبر يدبر ماذا؟ إدبارا. أما قوله وأدبار السجود، أدبار السجود هذا جمع دبر، أدبار جمع دبر، ودبر الشيء آخره أو ما بعد الآخر، يشمل هذا وهذا، يتناول اللفظ هذا وهذا، مثل ما جاء في كان يقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، بعضهم يقول آخر الصلاة، دبر الصلاة أي آخرها. ولهذا في خلاف بين العلم في حديث معاذ، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول، بعضهم يقول قبل أن تسلم وبعضهم يقول بعد أن تسلم، لأن دبر الشيء يطلق على هذا وهذا، على آخر الشيء وعلى ما بعد آخره مباشرة، يطلق على هذا وهذا. قال ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ما معنى إدبار النجوم؟ يعني إذا ولت النجوم، أدبرت النجوم. ومن الليل فسبح، هذه صلاة الليل، وأيضا سبح إدبار النجوم يعني صلي، لأن عرفنا أن من الليل فسبح وصلاة الليل، وهذه الصلاة الأخرى ما هي؟ إدبار النجوم. قال جماعة من المفسرين الركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله وفي الأخرى، قال وفي الأخرى يعني الآية الأخرى في سورة قاف قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وأدبار السجود مما ذكر في المعنى ما ذكره المفسرون في المعنى هنا، قالوا وأدبار السجود يعني أدبار الصلاة، فهذا فيه الركعتين بعد المغرب. بعض المفسرين بل جماعة المفسرين قالوا في دلالة على الركعتين بعد المغرب، وجماعة المفسرين قالوا وأدبار السجود أي سبح أدبار السجود، هذا فيه الأذكار التي تكون متى؟ أعقاب الصلوات، أعقاب الصلوات يعني بعد أن تصلي اذكر الله، سبح واذكر الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ يدل على صلاة الليل وخصوصا آخر الليل والذكر عقب الصلوات الخمس، الذكر عقب الصلوات الخمس، هذا مأخوذ من قوله ماذا؟ وأدبار السجود، أدبار السجود. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية، فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق.
قال: وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ضرب في الأرض السفر، ولا يكون المرء مسافرا إلا إذا ضرب في الأرض، خرج من البنيان، إذا خرج من البنيان. ولهذا أحكام السفر ما تبدأ والمرء في بلده، وإنما تبدأ إذا خرج من البنيان وغادر البلد، هذا يطلق عليه ماذا؟ ضرب في الأرض، مشى، سافر. ولهذا يقال إن السفر سمي سفرا لهذا المعنى، لأنه يخرج من البنيان إلى السفر يسفر. فالحاصل أن أحكام السفر إنما تبدأ بالضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجبوا من بقاء هذا الحكم الذي هو القصر مع الأمن، عدم الخوف. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقتها. يعني حتى وأنت في أمن هذه صدقة من الله، تصدق الله بها على عباده. فإذا فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية. فإذا اجتمع الخوف والسفر، إذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية للسفر إلى ركعتين، وقصرت هيئات الصلاة بحسب ما وردت به صلاة الخوف في النصوص الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى تمامها. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، يعني تصلى الرباعية ركعتين، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق. نعم، قصر المطلق إذا اجتمع السفر والخوف، فيتناول القصر في العدد والقصر في الهيئات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فيه فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله عز وجل جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل، فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية في سورة النساء جاءت بعد آية صلاة الخوف بعدها مباشرة: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى تمام الآية. بعدها مباشرة قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فيها فائدة: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبة عموما، لأن الله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ففيها مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبة عموما كما تكاثرت بذلك الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فتكون الآية تضمنت الحث على العناية بالأذكار التي تكون عقب الصلوات المكتوبة، مثل التهليل ومثل التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وإتمام ذلك بلا إله إلا الله ليكون العدد 100، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات. هذا الذكر الذي جاء مفصلا في السنة جاء القرآن بالحث عليه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الفائدة الثانية يقول الشيخ: فيها مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف. لماذا؟ لأن السياق يتعلق بصلاة الخوف، السياق يتعلق بصلاة الخوف. قال: لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر. صلاة الخوف فيها حركة، تقدم وتأخر وحمل سلاح وأشياء من هذا القبيل، فلحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر ومعذور بالخوف، فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول الشيخ: أخذ فائدة عامة من هذا: وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل، فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه سبحانه وتعالى. هذا أخذه الشيخ من كون الأمر بالذكر عقب الصلاة جاء في سياق يتعلق بصلاة الخوف. أيضا انتبه إلى فائدة أخرى مهمة في السياق نفسه، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا هذا جاء في ماذا؟ في صلاة الخوف. في صلاة الخوف جاء التأكيد على أداء الصلاة متى؟ في وقتها، حتى وإن كان أمام العدو خائفا، بل قال الله في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى وأنت تركض صلي في الوقت، صلي في الوقت وأنت تركض خائف من العدو صلي في الوقت. إذا كان لم يرخص في تأخير الصلاة عن الوقت في هذه الحال، هل يرخص للإنسان، وأنا سأضرب هذا المثال لكثرة وقوع الخطأ فيه، هل يرخص للإنسان إذا ركب باص ينقله من بلد إلى آخر، ركب الباص بعد صلاة الظهر مباشرة ولا يتوقف الباص إلا بعد صلاة المغرب؟ كثير من الناس يصلي العصر متى يصليها؟ مع المغرب بعد غروب الشمس، هذا ما يجوز. يقول كثير منهم صاحب الباص ما يقف، حتى وإن لم يقف صاحب الباص تصلي على أي حال، اتقوا الله ما استطعتم. إذا تستطيع تصلي في الباص قائما صلي، ما تستطيع وأنت جالس، تستطيع تستقبل القبلة استقبلها، ما تستطيع صلي على أي حال، اتقوا الله ما استطعت. ما يجوز أن تجعل العصر متى إذا لم يرخص في صلاة الخوف في تأخير الصلاة، كيف يترخص الإنسان لنفسه بالسفر؟ ولهذا بعضهم إذا سافر في الطائرة من بلد إلى بلد يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في بيته إذا وصل، هذا ما يجوز. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا. هذا الآن جاء في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاءت في هذا السياق المتعلق بصلاة الخوف. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره.
قال: وفي قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. ما معنى اجعلوا بيوتكم قبلة؟ أي صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. لما خاف بنو إسرائيل من فرعون وملأه إذا أظهروا الصلاة أن يبطشوا بهم، خافوا منهم، جاءت الرخصة: اجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. قال الشيخ: أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملأه. يقول: هذا دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما. قال: لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، قال: بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. والحديث مر معنا الذي يدل على هذا المعنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان له عذر من مرض أو خوف أو نحوه لا يلام، لا يلام على ذلك، على المعنى الذي استظهره الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.